يعني أجري أسراتي وجهة النبي الشعبان صفة الله يتمسك تارة بالإسلام يتمسك تارة بالسيرة المشرفة وأخرى بسيرة العقلاء وأخرى ببعض الأدلة النقلية. انتهينا من أصل فكر الاستدلال بالأوجه الثلاثة، وبعد ذلك بدأنا بذكر بعض الفوارق من حيث نقاط الضعف أو نقاط القوة الموجودة لبعض هذه الوجوه على بعض. من جملة ما نتحدث به حول الوجه الثاني، الآن نتحدث عن الوجه الثاني من الوجوه الثلاث، وهو التمسك بسيرة العقلاء. التمسك بسيرة العقلاء ما تفجح الامور بالبيان الذي مضى قد يواجه بعض الملاحظات. قد يمكن الملاحظة على هذا الوجه بأمرين. الأمر الأول، قد يلاحظ على التمسك بسيرة العقلاء ما تفجح الامور لأن سيرة العقلاء قد لا تشمل بعض حالات ظهورات الفرد، وذلك فيما إذا تعارض ظهور دليل لفظي شرعي مع مقتضى أمارة من الأمارات العقلائية غير الحجة كالقياس والاستحسان. تعرفون أن القياس والاستحسان وما شبه هذه أمارات عقلائية غير شرعية. الشارع تبارك وتعالى لم يبغي حجية القياس والاستحسان وما شبه، بينما هو أمضى حجية خبر الكتاب، أمضى حجية ظهورات. فلو أنه في حالة الإرادة وجدنا ظهورا لفظيا لدليل شرعي، مقتضى هذا الظهور اللفظي شيء يعطينا حكم شرعي، بينما مقتضى القياس شيء آخر على خلاف ذلك. لو أنه مثل من باب المثال، هذا مثال افتراضي، لو دل دليل شرعي بظاهره على حلية النبيل بينما القياس يدل على حرمة النبيل لأنه يقاس به على الخامر، لأن هذا مسكر ذاك مسكر، فمن باب القياس يكون حرام، يقتضى القياس أنه حرام قياسا على الخامر مثلا كمثال افتراضي. فالدليل اللفظي بظاهره بظهور لا بصراحة لا بظهور يدل على الحلية مثلا، بينما القياس يقول
شرما،
مقتضى القياس عن شرما. ففي مثل ذلك مقتضى ما جرى عليه بناء الفقهاء في بعض الاحكام الشرعيه يدل على حجه الظهور، لا يقل القياس في حاله يدل على حجه الظهور، بينما يناقش في دليل حجه الظهور اذا كان دليله هو التمسك بالسيره بالعقل ان كان دليله حجية الظهور والسيرة العقلائية يمكن قد يمكن المناقشة في ذلك، لأن السيرة العقلاء لا تقوم في مثل هذه الحالة على العمل بالظهور، لأن العقلاء هم الذين يعملون بالقياس، ففي مثل هذه الحالة ما راح يعملون بالظهور بل يعملون بالقياس، أو أخرى يتوقفون تعرف ما راح يصير عمل بالظهور، بالنتيجة ما راح يصير عمل بالظهور. إذا ففي مثل هذه الحالات ما عندنا سيرة عقلائية على العمل بالظهور، السيرة العقلائية التي تقوم على الظهور تقوم على العمل بالظهور، هذه السيرة العقلائية لا تشمل هذه الحالات، لا تشمل الحالات التي يكون الظهور مبتلى بمعارض غير حجة، بمعارض من الأمارات العقلائية غير الحجة. لكن مهما كانت أمارة عقلائية، ما دام هي أمارة عقلائية فتؤدي إلى المعارضة مع إمارية الظهور، وبالتالي العقلاء إما يعملون بذاك القياس وما شبهه، أو المهم لا يعملون لا بهذا ولا بذاك. فالنتيجة أنه العقلاء في مثل هذه الحالات لا يعملون بالظهور، يعني أن سيرتهم لا تشمل، سيرتهم على العمل بالظهورات لا تشمل هذه الحالات. وعليه ففي مثل هذه الحالات نفقد دليلنا إذا كان دليل هو سير العقلاء، يعني سنفقده على حجية الظهور. أليس النبيذ مسكر مثلا؟ لولا دليل يدل على حكم النبيذ بطبعه الإنسان العاقل بفهمه العقلائي لا بفهمه الشرعي، لو سئل بأنه أنت في ضوء باقي الأحكام الشرعية التي في موارد أخرى مشابهة لهذا المورد بتريد تشرح أنت في ضوء القياس مع باقي الأحكام الشرعية شو تشرح؟ يقول هذا ما دام هذا هم مسكر مثل الخمر، أنا أرجح أن يكون هذا هم أيضا حرام. هذا القياس الذي يتمسك به بعض السنة والشيعة لا يرضى بذلك، الأئمة الأطهار حاربوا ذلك. عندئذٍ في حكم النبيذ لو وردت رواية، مثال افتراضي، لو وردت رواية دلت على الحلية، بينما القياس لولا هذه الرواية القياس ماذا يقتضي؟ القياس يقتضي الحرمة. القياس إمارة عقلائية وإن لم تكن شرعية. ما دام القياس إمارة عقلائية تمنع عن انعقاد سيرة عقلائية على العمل بحجية الظهور في مورد الذي يعارضه القياس، صحيح أو لا؟ في هذا المورد ما دام صار تعارض بين دلالة الظهور ودلالة القياس، فالعقلاء ما راح يعملون بالظهور، العقلاء ما راح يعملون بالظهور، يعني أن سيرة العقلاء على حجية الظهور ما تشمل هذه الحالة. وبصورة عامة كل ظهور لدليل شرعي عارضته أمارة عقلائية غير حجة فتلك الحالة تبتلي بهذا الإشكال، تبتلي بأنه سيرة العقلاء على حجية الظهور لا تشمل تلك الحالة، سيرة العقلاء على حجية الظهور لا تشمل تلك الحالة، فنفقد هذا الدليل على حجية الظهور. هذا هو الإيراد الأول أو الأمر الأول الذي نلاحظه على التمسك بسيرة العقلاء لإثبات حجية الظهور، فهذا ليس إشكالا على أصل حجية الظهور بل على سعة حجية الظهور. يقول صاحب هذا الإشكال أن سيرة العقلاء ما راح تثبت لنا حجية الظهور مطلقا، سيرة العقلاء ما راح تشمل هذه الحالة، هذا إشكال على حجية الظهور على مستوى سعة دائرة حجية الظهور لا على مستوى أصل وأساس حجية الظهور. هذه هي الملاحظة الأولى على التمسك بسيرة العقلاء لإثبات حجية الظهور. الجواب عن هذه الملاحظة، الجواب عن ذلك هو أنه سبق وأن قلنا في أظن في الحلقة الماضية أو في هذه الحلقة الماضية أشارنا إلى أن الإمضاء عندما يأتي بقرينة السكوت، حيث قلنا بأن السكوت يدل على الإمضاء، دلالة السكوت على الإمضاء ربما تكون أوسع من سيرة العقلاء نفسها. وإذا تتذكرون مثلنا لذلك بمثل سيرة العقلاء على أن من حاز ملك، قلنا بأنه سيرة العقلاء على أن من حاز ملك في أيام المعصومين كانت قائمة على في حدود المباحات الأولية التي في ذاك العهد كانوا يسيطرون عليها، الأملاح وافرضوا مثلا بعض المزارع الطبيعية الصحرائية وما شابه يسيطرون عليها، وبحسب الفهم العقلائي هذه السيطرة وهذه الحيازة تورث التمليك. هذه حدود سيرة العقلاء في عصر المعصومين. وعندما يأتي سكوت المعصوم يدل على الرضا، هل يدل على الرضا بتلك الحدود فقط، أو يدل على الرضا بنكتة ذلك الخلفية التي هي أوسع من ذلك، النكتة المرتكزة في أذان العقلاء؟ النكتة هي ماذا؟ النكتة هي عبارة عن بلي عبارة عن أن على أن الحياد بصورة مطلقة سورة التمليك، سواء في حدود هذه الأمور التي في ذاك العصر تتم الحيازة، أو في أمور أخرى في المستقبل في أزمنة أخرى يحصل فيها الحيازة. افرضوا ذاك الذي صعد إلى القمر وحاز شيئا من تراب القمر، وهذا شيء مستحدث، مسألة مستحدثة، ما كان هذه القضية في عصر المعصومين. طب هذه هم حيازة. الارتكاز العقلائي يقول بأن الحيازة تملك، سواء كانت حيازة تراب الأرض أو حيازة تراب القمر، فلولا المصالح الثانوية التي تترتب على تراب القمر يظن يأخذوا ويحللوا ويشوفون شنو كذا، هذا أمور أخرى المصالح الثانوية نغض النظر عنها. وإلا بشكل أولي نجد بأنه المرتكز العقلائي ما يفرق بين حيازة الأملاح التي كانوا يحوزونها في ذاك العصر، أو حيازة أفرضوا مثلا تراب القمر في عصرنا هذا. فنقول بأنه دلالة الإمضاء على دلالة السكوت على الإمضاء أصبحت أوسع من نفس السيرة العقلاء التي كانت قائمة في ذاك العصر، وذلك باعتبار أن الإمضاء ينصب على النكتة الخلفية لا على ذات العمل الصامت. هكذا كنا نعبر في الحلقة الماضية، كنا نقول لأن الإمضاء عندما يأتي لا ينصب على ذات العمل الصامت الذي كان صادرا من العقلاء في ذاك العهد، بل الإمضاء ينصب على النكتة الخلفية المرتكزة في أذهان العقلاء خلف هذا العمل. عندئذ نطبق هذه الفكرة في مقامنا، نقول بأنه عندما نتأمل في النكتة التي اقتضت بحسب المرتكز العقلائي اقتضت على أن العقلاء يعملون بظهورات، تلك النكتة ما هي؟ تلك النكتة هي عبارة عن كون الظهور مقتضيا للحجية، لولا وجود مانع يمنعه. هاي النكتة، أن الظهور له اقتضاء الحجية، فإن جاءه مانع يكفي للمانع لمانع عن تلك الحجية، وإلا أصبحت تلك الحجية فعلية. وعندئذ ربما مانع يجده العقلاء مانعا ولا يجده الشارع مانعا. في مثل تلك الحالة نحن نأخذ الاقتضاء من العقلاء ونأخذ عدم المانعية من الشارع. لاحظوا، يعني في مثل بحثنا في مثل هذا مورد الاعتراض، عندنا ظهور يقتضي الحجية، وعندنا قياس في نظر العقلاء يمنع عن العمل بالظهور. القياس قد يكون في نظر العقلاء يمنع عن العمل بالظهور، لكنه الشارع أسقط حجية القياس. ما دام أن الشارع أسقط حجية القياس فطبيعي ذاك المقتضي سيؤثر أثره. فإحنا نأخذ هالمقدار من السيرة العقلائية، نقول بأن السيرة العقلائية بحسب نكتتها الخلفية تدل على أن الظهور بل حجة اقتضائية، حجة اقتضائية. هالمقدار نستفيده من دلالة السكوت المعصوم على الإمضاء والقبول، نقول بأن سكوت المعصوم أمضى النكتة الخلفية لسيرة العقلاء، والنكتة الخلفية لسيرة العقلاء هنا عبارة عن أن الظهور يقتضي الحجية. هذه الحجية الاقتضائية أصبحت مضاة من قبل الشارع. بعد أن أصبحت مضاة هذه الحجية الاقتضائية، يعني كون الظهور مقتضيا للحجية، هذا الأمر بعد أن أمضي من قبل الشارع بدلالة السكوت على الإمضاء، عندئذ نقول هل يوجد مانع شرعا أمام هذا المقتضي أو لا يوجد؟ ما دام أن القياس ليس حجة شرعا، إذن لا يوجد مانع تجاه هذا هذه الحجية الاقتضائية. وإن كان العقلاء لا يعملون بهذا الظهور لأنهم لأنهم يتمسكون بالقياس. العقلاء لكونهم يرون القياس مانعا عن العمل بالظهور، ففي مثل هذه الحالة ما يعملون بالظهور. فسيرتهم العملية العمل الصامت للعقلاء بالعمل بالظهور، عملهم الصامت لا يشمل هذه الحالة لأنهم لا يعملون بظهور يعارضه القياس. العقلاء لا يعملون بظهور يعارضه القياس، لكن احنا نستفيد من النكتة الخلفية. نقول بأن النكتة الخلفية هي أن الظهور مقتضي للحجية، والشارع أمضى ذلك لأن الإمضاء ينطبع على النكتة الخلفية حسب ما حققنا سابقا. وعندئذ نقول بأنه إذا صار الظهور مقتضيا للحجية والشارع أمضى ذلك، نقول بأنه لا يمنعه إلا حجة شرعية، والقياس ليس حجة شرعية. ما دام أن القياس ليس حجة شرعية فتتم حجية الظهور، تتم حجية الظهور شرعا، رغم أن العقلاء لا يعملون بذلك في مثل هذه الحالة. بهذا الطريق نستطيع أن نوسع من دائرة حجية الظهور ونجعل حجية الظهور شاملة حتى لمثل هذه الحالات. وقد يلاحظ على الوجه الثاني وهو الاستدلال بالسيرة العقلائية أمران، أحدهما أحد الأمرين أحد الاعتراضين أنه قاصر، أن هذا الوجه الثاني يعني التمسك بالسيرة العقلائية قاصر عن الشمول لموارد وجود أمارة معتبرة عقلائيا لا شرعيا كالقياس. وجود موارد وجود أمارة معتبرة عقلائيا على خلاف الظهور ولو لم تكن معتبرة شرعا كالقياس مثلا، إذا صار تعارض بين إمارة شرعية وبين الظهور هذا طبيعي أن تسقط حجية هذا الظهور عندئذ لأجل التعارض، ربما يكون لا نستطيع الجمع بينهما فيؤدي إلى التعارض، فهذا طبيعي سقوط الحجية عندئذ طبيعية. فصاحب الإشكال يقول حتى وإن لم يكن شرعا، حتى وإن لم تكن هذه الأمارة حجة شرعا، مع ذلك يؤدي إلى سقوط حجية الظهور. هذا صاحب الإشكال هكذا يقول. إمارة معناها آخر، معناها الحكومة، معناها بلي بالكسر، لا خطأ، لا الإمارة بالكسر يعني الولاية يعني الحكومة، لا هنا عندنا أمارة بالفتح معنى العلامة لغة بلي. كالقياس مثلا لو قيل بأن العقلاء يعتمدون عليه في رفع اليد عن الظهور، فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الأمارة، الظهور الذي ابتلي بالتعارض مع هذه الأمارة لا يمكن إثبات حجيته بالتمسك بسيرة العقلاء، فلا يمكن إثبات حجية الظهور المبتلى بهذه الأمارة على الخلاف، بهذه الأمارة على الخلاف يعني الأمارة الدالة على خلاف ذلك الظهور بالسيرة العقلائية، إذ لا سيرة من العقلاء على العمل بمثل هذا الظهور فعلا، يعني في العمل الصامت للعقلاء ما يوجد، لا توجد سيرة على ذلك، لا يعملون بهذا الظهور بالفعل في عملهم الخارجي، لا يعملون بهذا الظهور. اللهم إلا إذا استفيد من دليل إسقاطه. هنا أكو فد جواب صعب القبول، يعني قبل الجواب الأصلي السيدي شير يطرح جوابا بعنوان اللهم إلا أن يقال، وهذا يشير إلى صعوبة قبول ذلك بكلمة اللهم، يعني إلا بالمناجات يلا واحد يقبله، هذا مصطلح القدماء في المواضع التي يكون قبول الكلام صعبا جدا وغير مقنع للنفس هكذا يعبرون اللهم إلا أن يقال كذا وكذا، يعني هذا صعب القبول جدا إلا بالمناجات يلا واحد يقبله أو ما يقبله، فهذه مصطلح بعض القدماء. فهذا جواب غير الجواب الأصلي الذي الآن شرحناه وهو التمسك بالنكتة الخلفية، غير هذا، وهو أنه اللهم إلا أن يقال بأنه الشارع تبارك وتعالى عندما أسقط حجية القياس، الأدلة التي دلت على أن القياس غير حجة، لم تدل فحاسب على عدم حجية القياس، بل دلت على أنه على أن القياس بمنزلة عدم وجود هذا القياس خارجا أصلا. يعني إذا كان هذا القياس منع العقلاء عن أن يعملون بالظهور بغض النظر عن الحجية، سواء كان حجة أو غير حجة، هذا القياس قد منع العقلاء عن العمل بهذا الظهور المعارض له. فالشارع عندما نهى عن العمل بالقياس قد يقال بأن هذا لا يدل فحص على عدم حجية القياس، بل يدل على أنه أنت افترض وابني على أن هذا القياس ما موجود، إذن فقد عمل العقلاء بالظهور. هذا أثر تكويني ليس أثرا شرعيا، ليس حجية حتى يرفعه الشارع بالنهي عن العمل بالقياس. هذا شيء أمر إضافي على نفي حجية القياس. يعني أن الشارع قصد بقوله قصد بالنهي عن القياس لا فقط قصد بذلك النهي عن حجية القياس، بل قصد بذلك أن القياس الذي يكون قائما بين العقلاء أنتم ابنوا بأن هذا القياس غير موجود بين العقلاء، وبالتالي ابنوا على أن العقلاء قد عملوا بالظهور المعارض له، رغم أن العقلاء لم يعملوا بالظهور لأنهم يعملون بالقياس، وبالتالي لا يعملون بالظهور المعارض له. لكن الشارع عندما نهى عن القياس إن فهمنا من أدلة النهي عن القياس أنه لا ينفي حجية القياس فحسب، بل ينفي جميع الآثار أو يرتب جميع آثار عدم وجود هذا القياس، بحيث يقول لنا بأنه أنت ابن على أن العقلاء لم يعملوا بهذا القياس، وإنما قد عملوا بالظهور المعارض له، لأنهم لو لم يعملوا بالقياس كانوا يعملون بذلك الظهور، فابن على ذلك، وبالتالي يترتب عليه أنه هذا إن كان العقلاء يعملون بهذا الظهور فيأتي الإمضاء على هذا الظهور. هذا طبعا صعب القبول، لأنه أدلة النهي عن القياس إنما تدل على نفي حجية القياس، لا تدل على مثل هذه الدلالة أنه أنت ابن على جميع آثار عدم القياس رتبه على القياس أو جميع بني أو انفع جميع آثار القياس على القياس. هذا الشيء حتى الآثار التكوينية هذا الشيء من الصعب قبول ذلك أنه يستفاد من أدلة النهي عن القياس. ولهذا يقول أنه اللهم إلا هكذا يقال، اللهم إلا إذا استفيد من دليل إسقاطها عن الحجية، من دليل إسقاط تلك الأمارة عن الحجية تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار، تنزيل تلك الأمارة بلحاظ تنزيلها منزلة العدم، يعني ابن على أن هذا ما موجود معدوم، هذه الأمارة معدومة ما موجودة، ابن على ذلك تنزيلها منزلة العدم بلحاظ تمام الآثار حتى الآثار التكوينية، وهو عمل العقلاء وأنهم لو إذا ماكو هذا القياس إذن يعملون بالظهور. ولكن الصحيح أن هذا الكلام إنما يتجه هذا من هنا، ولكن الصحيح يبدأ بالجواب الصحيح، الجواب الأصلي، الجواب الأصلي على هذا الإشكال هو أنه هذا الإشكال إنما يتجه لو قيل بأن الإمضاء يتحدد بحدود العمل الصامت للعقلاء، غير أنك عرفت المفروض من قولي ولكن الصحيح يجرى السطر، وهذا غير أنك يتصل. هذه يعني قد نكات طفيفة لكنها تؤثر في فهم الطالب، يعني من قوله ولكن الصحيح يبدأ بالجواب الأصلي، وهذا غير أنك هذا متصل، هذا استمرار لهذا الجواب. على كل حال ولكن الصحيح أن هذا الكلام إنما يتجه لو قيل بأن الإمضاء يتحدد بحدود العمل الصامت للعقلاء، غير أنك عرفت في الحلقة السابقة أن الإمضاء يتوجه إلى النكتة المرتكزة التي هي أساس العمل، أساس عمل العقلاء، وهي تلك النقطة في المقام الحجية الاقتضائية للظهور مطلقا،
أن الظهور بشكل مطلق كل ظهور له اقتضاء الحجية، يقتضي الحجية. هذا معنى الحجية الاقتضائية. معنى الحجية الاقتضائية يعني أن الظهور مقتضٍ للحجية، يقتضي الحجية، سواء منعه مانع أو لم يمنعه مانع هو مقتضي للحجية. فإن منعه مانع ما رح يصير حجة، وإن لم يمنعه رح يصير حجة. الاقتضاء الحجية موجود في الظهور، اقتضاء الحجية موجود في الظهور مطلقا دائما في أي ظهور. وكل حجة كذلك، يعني كل حجة بالحجية الاقتضائية لا يرفع اليد عنها إلا بحجة، يعني لا يمنعه عن الحجية إلا مانع حجة. المانع ما لم يكن حجة شرعا لا يستطيع أن يمنع. والمفروض عدم حجية الأمارة. لاحظوا، أخذنا الحجية الاقتضائية بإمضاء سيرة العقلاء، بإمضاء النكتة الخلفية لسيرة العقلاء، وأخذنا عدم المانع من أدلة النهي عن القياس. من أدلة النهي عن القياس عرفنا بأن القياس ليس حجة، إذن فليس مانعا، وبالتالي تتم الحجية. والمفروض عدم حجية الأمارة على الخلاف شرعا، فيتعين العمل بالظهور. هذا هو الإشكال الأول مع جوابه. الأمر الثاني، الإشكال الثاني الذي قد يورد على العمل على الاستدلال بسيرة العقلاء لحجية الظهور، أنه صحيح أن العقلاء قامت سيرتهم على العمل بالظهورات اللفظية، لكن قامت سيرتهم على العمل بالظهورات اللفظية الصادرة ممن؟ إنما قامت سيرتهم على العمل بالظهورات اللفظية الصادرة من الناس الاعتياديين الذين يشذ ويندر اعتمادهم على القرائن المنفصلة. الناس عادة عندما يتفاهمون فيما بينهم صحيح أنهم يعملون بالظهورات، لكن ظهوراتهم غالبا صادقة، قل ما يكون ظهورا غير مقصود للمتكلم وينصب قرين منفصل في زمان آخر. هذا قل ما يكون في حياة العقلاء بهذا النحو، أنه بل يتكلم بظهور ولا يقصد ذلك، تأتي القرينة على ذلك منفصلا. عادة العقلاء ينصبون قرينة متصلة إذا كانوا يخالفون الظهور، إذا لو لم يقصدون ظاهر كلامهم ينصبون قرينة متصلة. أما أنهم يتكلمون بظاهر ولا ينصبون قرينة متصلة عليه، ويأتي القرينة على ذلك بشكل منفصل في زمان آخر، هذا نادر في حياة العقلاء. وسيرة العقلاء إنما قامت على العمل بالظهور الصادر بالظهورات اللفظية الصادرة من هؤلاء الناس الذين يندر اعتمادهم على القرائن المنفصلة، بينما نحن نجد بأن الشارع تبارك وتعالى بامتداداته من الكتاب والسنة، طبعا وسنة النبي وسنة أهل البيت بصورة عامة، يعني نقصد بالأدلة الشرعية كل هذه، نقصد بظهورات الشارع كل هذه الظهورات الصادرة من الشارع من حيث المجموع، نجد بأنه على خلاف طبع العقلاء من حيث الاعتماد على القرائن المنفصلة. ما أكثر الظهورات الموجودة في الأدلة الشرعية التي هي غير مقصودة وجاءت قرائنها منفصلتان، ما أكثر ذلك، وهذا خلاف طبع العقلاء. وعليه فسيرة العقلاء على العمل بالظهور ما راح يشمل هذه الظهورات، لأنه العقلاء إنما يعملون بظهورات من يندر منه الاعتماد على القرائن المنفصلة، والشارع يكسر عنه الاعتماد على القرائن المنفصلة. وعليه فقد يقال بأن سيرة العقلاء ما راح تدل على حجية ظهورات الأدلة الشرعية. هذا هو الأمر الثاني الذي يعترض به على التمسك بسيرة العقلاء. الجواب عن ذلك، الجواب عن ذلك هو أنه ربما يكون موضوع السيرة العقلائية شيء ودليل الإمضاء يمضي لنا شيئا أوسع من ذلك بقطع النظر عما ذكرناه من أنه ينصب على النكتة الخلفية. الآن هنا من نريد نكرر من نريد نتمسك بنفس فكرة إمضاء النكتة الخلفية بل نريد أن نوسع من دائرة الإمضاء بطريق آخر. هنا نريد أن نوسع من دائرة الإمضاء بطريق آخر نقول بأنه سيرة العقلاء صحيح قامت على العمل بالظهورات الصادرة من الناس الاعتياديين الذين لا يعتمدون كثيرا على القرائن المنفصلة. فسيرة العقلاء لا عملا ولا نكتة لا تشمل الظهورات الصادرة ممن يكثر اعتماده على القرائن المنفصلة. لكن رغم ذلك نقول بأن الإمضاء يشمل الظهورات الصادرة ممن يكثر اعتماده على القرائن المنفصلة. كيف؟ لماذا الإمضاء يتسع؟ الإمضاء يتسع بسبب أنه إما بسبب أن العادة عادة الناس راح تقتضي العمل بالظهورات حتى ظهورات الشرعية التي يكثر اعتمادها على القرائن المنفصلة. لأن الناس عندما اعتادوا بحسب سيرتهم اعتادوا على العمل بالظهور هذه العادة تسري ولو خطأ تسري إلى ظهورات الشرعية للغفلة عن أن الشارع يكثر عنه الاعتماد على القرائن المنفصلة. فبحسب العادة أكو خطورة سراية هذا العمل إلى ذلك أو لا بنكتة العادة بل بنكتة أنه في فترة زمنية في أيام الأدلة الشرعية في فترة زمنية معينة الناس ما كانوا يجرون أن الشارع يكثر عنه الاعتماد على القرائن المنفصلة. بعد ذلك بالتدريج عرفنا ذلك بعد عندما تراكمت الأدلة الشرعية وكثرت جدا عرفنا عندما اجت القرائن المنفصلة كثيرة عندئذ عرفنا بأن الشارع دأبه وديدنه قائم على الاعتماد كثيرا على القرائن المنفصلة. لكن في البداية هذا شيء ما كان معروف فالناس ما كانوا يدرون أن الشارع يكثر اعتماده على العمل بالظهورات عفوا على القرائن المنفصلة وعليه. فإما لأجل العادة أو لأجل عدم الاطلاع سيسري هذا العمل إلى العمل بظهورات الشارع. وهذه ما دام توجد هذه الخطورة خطورة السراية فعلى الشارع أن يمنع لو لم يرضى بحجية ذلك. لو لم يرضى بحجية ظهوراته هو كان عليه أن يردع. فعدم الردع يدل على الإمضاء حتى للظهورات التي يكثر فيها الاعتماد على القرائن المنفصلة لأنه توجد فيه خطورة سراية هذه العادة إما على أساس العادة أو على أساس عدم الاطلاع سراية ذلك على الظهورات الشرعية. ما دام توجد خطورة ذلك على المولى أن يرجع فإن لم يرجع نعرف إمضاءه لذلك. لاحظوا العبارة. والأمر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني طبعا هنا في الطبعة الأولى على الوجه الأول أكو عندكم أحد الطبعة الأولى شنو عندك هذه العبارة؟ خطأ هذا الوجه الثاني يعني السيرة العقلائية. السيرة العقلائية كان الوجه الثاني. والأمر الآخر الذي يلاحظ على الوجه الثاني أن السيرة العقلائية إنما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذه أساسا. هاي الفارز بمحلها على العمل بالظهور واتخاذه واو تفسيرية. العمل بالظهور واتخاذه أساسا لاكتشاف المراد هو هذا العمل بالظهور معنى تعبير آخر عن العمل بالظهور واو تفسيرية. إنما انعقدت على العمل بالظهور واتخاذه أساسا لاكتشاف المراد من لاكتشاف المراد إنما انعقدت السيرة على ذلك في المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة عادة والشارع ليس من هذا القبيل، فإن اعتماده على القرائن المنفصلة يعتبر حالة متعارفة في شأن الشارع. بشأن الشارع هي حالة متعارفة، بينما بشأن الناس هي حالة غير متعارفة، أن يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة. ولا توجد حالات مشابهة في العرف، في عرف الناس لحالة الشارع ليلاحظ موقف العقلاء منها. ما عندنا في الناس من يكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة حتى نجد بأن العقلاء هل يعملون بظهوراته أو لا يعملون بظهوراته. وهذا الاعتراض يبدأ بالجواب، وهذا الاعتراض إنما قد يتجه إذا كان دليل الإمضاء متطابقا في الموضوع مع السيرة العقلائية. فكما أن السيرة العقلائية موضوعها المتكلم الاعتيادي الذي يندر اعتماده على القرائن المنفصلة، كذلك دليل الإمضاء إذا كان موضوع دليل الإمضاء أيضا المتكلم الاعتيادي فسيتم هذا الإشكال. ولكن دليل الإمضاء أوسع من ذلك، لا على أساس أن الإمضاء ينصب على النكتة الخلفية، بل على أساس أن العادة أو عدم الإطلاع يؤدي إلى خطورة سراية ذلك، إلى سراية العمل بالظهورات إلى الظهورات الشرعية. ولكن دليل الإمضاء أوسع من ذلك، لأن السيرة العقلائية وإن كانت مختصة بالمتكلم الاعتيادي إلا أنها تقتضي الجري على طبقها في كلمات الشارع أيضا، إما للعادة أو لعدم الاطلاع إلى فترة من الزمن على خروج الشارع في اعتماده على القرائن المنفصلة عن الحالة الاعتيادية. وهذا يشكل خطرا على الأغراض الشرعية لو لم يكن هذا الظهور حجة، لو لم تكن الظهورات الشرعية حجة، هذا يشكل خطر على الأغراض الشرعية، يحتم الرادع لو لم يكن الشارع موافقا على الأخذ بظواهر كلامه. ومن هنا يكشف عدم الرادع عن إقرار الشارع لحجية الظهور في الكلام الصادر منه. يكفي، والحمد لله رب العالمين.